بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، طرحنا سؤالا في الدرس الماضي وهو: هل الكفار يفقهون القرآن أم لا؟ الله عز وجل يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، أي يفقهوا، يعني لئلا يفقهوا. إذن لا يتدل عنهم لا يفقهون. وأول للآية قبلها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوا. إذا الآية صريحة سورة الإسراء أن الكفار لا يفقهون. طيب، في آيات تدل على أنهم فهموا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، كقوله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحد. إذن عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، فلذلك كفروا وحاربوا. يعني كيف نجمع بينهما؟ نقول هذا مثل السمع. الكفار يسمعون ولا ما يسمعون؟ يسمعون ولا يسمعون. في آيات تثبت السمع، في آيات ما تنفي السمع. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون بها. طب هل الكفار صم ما يسمعون؟ لا. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم وإن أحد منهم مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قد يؤمن وقد لا يؤمن. إذن هو يسمع قبل أن يؤمن. إذن السمع والفهم اللي هو الفقه والبصر، هذه نوعان، كل واحد يقسم إلى قسمين: قسم مثبت هو الذي تقوم به الحجة، وقسم منفي. المنفي هو العلم النافع، السمع النافع، الفقه النافع. ولذلك الذي يعصي الله عز وجل ويستحق العقوبة، هل هو عالم ولا جاهل؟ هو عالم وجاهل، هو عالم انه حرام ولذلك يعاقب، لأن الجاهل عذر، يعذر بالإنسان فلا يحاسب إذا كان جاهلا، ويعني معذور بالجهل، لكن إذا كان يعلم أن هذا حرام وفعله فإنه يعاقب وهو أيضا جاهل. قال الله عز وجل في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبوا من قريب. إذن قال 10 من الصحابة وأكثر: كل من عصى الله فهو جاهل. لكن ليس الجاهل له عدم العلم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لا، الجهل أي عدم وجود العلم النافع. لو علم العلم النافع أن هذه المعصية تضر في الدنيا قبل الآخرة لما أقدم عليها، فهو يعرف الحرام لكن يقدم. إذن يعلم ولا يعلم، يفهم ولا يفهم، يسمع ولا يسمع، يبصر ولا يبصر. المثبت شيء ولا في شيء. ودائما أخوان قاعدة: إذا جاء في القرآن أو في السنة إثبات الشيء باللفظ ونفيه، نعلم يقينا أنه ينقسم إلى قسمين، في قسم مثبت وقسم عام، لأنه مستحيل أن يتعارض كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فلا يمكن أن يتعارض أبدا. لكن لابد أن تمعن النظر حتى تعرف أن المنفي غير المثبت. وإذا عرفت أنه ينقسم إلى قسمين زال الإشكال، قسم مثبت وقسم منفي ولا تعرف. أختم بأيضا مسألة قريبة من هذا، وهي أن الله عز وجل يقول: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني ما يستطيع أن يسمع، يعني أن يفهم ولا يؤمن. طبع العاصي أو الكافر الذي طبع على قلبه، هل يستطيع أن يؤمن ولا ما يستطيع؟ هو مستطيع وغير مستطيع. مستطيع لأنه مكلف، والتكليف يتبع القدرة، إذن هو مكلف، لكنه لا يستطيع لأجل أن الله عز وجل حال بينه وبين الإيمان. فهو مستطيع من ناحية القدرة، يعني الاستعداد، لأن يعني الله خلقه سميعا بصيرا عاقلا مختارا، ويسمع الكلام ويستطيع أن يؤمن لو أراد، لكن الله عز وجل حال بينه وبين الإيمان. إذن هذا الاستطاعة، عدم الاستطاعة المنفي، هل هو الاستطاعة التي إذا عدمت عذر المكلف؟ صل قائما فلم تستطع فقاعدا، إذن هذا عاجز عن القيام فهو معذور. هذا عاجز عن الإيمان مثل أبي لهب لما نزلت السورة، هل هو معذور؟ الجواب لا. إذن فيه استطاعة تعلق به التكليف، وفيه استطاعة هذه منفية بسبب كفره، فهذه ما يعذر، أنه هو اللي تسبب بالطبع على قلبه. إذن استطاعة، في استطاعة مثبتة للكافر وفي استطاعة منفية، فإذا هذه غير هذه، وهكذا يعني أشياء من هذا القبيل. إذا عرفنا التقسيم زال الإشكال. إذن الخلاصة أن الكفار يفهمون القرآن، يعرفون الله عز وجل أمرهم بالتوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، ونبذ والكفر بما يعبد من دون الله، فلذلك أبوا وعاندوا وحاربوا وتعصبوا لآلهتهم. إذن هم يفهمون ولا يفهمون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن عرفوا قراءة أنفسهم لكنهم جحدوا، فعندهم علم وليس عندهم علم، عندهم فهم ليس عندهم فهم، عندهم سمع وليس عندهم سمع، وعندهم بصر وليس عندهم عقل وليس عندهم عقل. وبهذا اتضح إن شاء الله المقام في مثل هذه الأمور. يقول جل وعلا في سورة سبأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا في قرية من نذير، وما أرسلنا في قرية، ما المراد بالقرية؟ القرية في القرآن وكلام الله عز وجل غير القرية في اصطلاح الناس اليوم، يقولون هذه قرية ولا مدينة، هذا يفرق القرية مدينة الصغيرة والمدينة هي الكبيرة، هذا اصطلاح. لكن القرية في القرآن هي إيش؟ المدينة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لذلك الله عز وجل سمى مكة أم القرى. لماذا سميت القرية بهذا الاسم؟ من لأنها تجمع الناس. القرية يعني المكان الذي يجمع الناس. فيه الأولين يسمون البركة قرو، ما أدري المزارعين يعرفون الاسم قرو، سمعونا تعرف محمد القرو ما هو؟ هو البركة. لماذا سمي بذلك؟ لأنها تجمع الماء يسمى قرو، يعني الشيء اللي يجمع يسمى قرية أو قرو أو نحو ذلك. إذن القرية التي يرسل الله عز وجل إليها الرسل هي أكبر مدينة في هذا المكان، المدينة الكبرى يبعث الله فيها رسولا لينذر أهلها ومن حولهم، هذا معنى القرية. وأحيانا تطلق القرية على الساكن، وأحيانا تطلق على البيوت، وهذا على حسب السياق، لأن اسم القرية يشمل الاثنين، فأحيانا يراد به المساكن وأحيانا يراد به الساكن. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية، فتأتي هنا معنى المساكن. وما أرسلنا في قرية من نذير، من هذه مرت معنا كثيرا أنها للتأكيد، يعني كل نذير يرسل الله عز وجل، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أحيانا يذكر الله عز وجل النبي، وأحيانا يذكر الرسول، ويعني اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول على أقوال. مثلا عندنا في سورة الحج قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا يعكر على التفسير المشهور أو الفرق المشهور بين الرسول والنبي، يقولون النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، من النبوة من النبأ، نبي لأنه نبئ لكن لم يرسل، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب هذا الكلام مقبول من ناحية الظاهر، لأنه مأخوذ من اللفظة، نبي من النبوة، رسول من الرسالة، واضح. لكن آية الحج تشكل، لأن الله عز وجل بيّن أو ذكر أن النبي أيضا يرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. التنويع يشهد عليه على التماثل ولا التغاير؟ على التغاير من شأن هذا غير هذا، لأنه نوع من رسول ولا نبي. إذن الآية تدل دلالة واضحة على أن النبي أيضا مرسل. كيف إذا ما الفرق؟ نبقى في الإشكال، ويعني في أقوال كما سبق، لكن هذا القول المشهور عن جمهور أهل العلم، هذا الغريب أنه قول جمهور أهل العلم، لكن الآية تعكر عليه. يعني فيه جواب عن هذه الآية غير مقنع، ذكر بعض العلماء كان يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن هذا الجواب غير مقنع، وأنا أذكره لكم وتنظروا فيه. يقول هذه الآية تؤول بمعنى وما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من نبي، واضح؟ يعني زادوا كلمة وما نبأنا من نبي. طيب منين جبتوا الكلمة هذه؟ هذه زيادة كلمة في الآية، يعني لو فتح الباب كل واحد يزيد كلمة غير المعنى، هذا هو التأويل الذي ذمه السلف. طيب قالوا الدليل أن هذا أسلوب عربي معروف، يقول القائل علفتها، يعني راحلته، علفتها تبنا وماء باردا، يعني في كلمة محذوفة يدل عليها السياق، وسقيتها، واضح؟ نقول في هذا السياق مقبول، لأنه مستحيل أن يعلفها الماء ولا لا، والكلام إذا كان مفهوما لا لبس فيه يجوز فيه الحذف والتقدير، وهذا مر معنا كثيرا في الآيات. لكن إذا كان الكلام محتملا، يعني ليس واضح الدلالة، فلا يجوز الحذف، لأن الحذف يغير المعنى فيكون المتكلم لم يوضح. طيب خذ الآية، هل هي مثل هذه الجملة علفتها تبنى وماء باردا؟ هذه ما يختلف فيها اثنان أن المراد علفتها تبنى وسقيتها ماء بارد، لكن المتكلم حذف سقيتها لدلالة السياق عليه، لأنه تطويل ولا له حاجة، مفهوم. لكن في الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي، هل الآية السياق يدل دلالة قاطعة على أن في كلمة محذوفة أم لا؟ ما يدل. فلذلك نقول هذا التقدير هو اللي فتح الباب لأهل البدع الجامية والمعتزلة والأشاعرة في تأويل آيات الصفات. ينزل ربنا، أو نصوص الصفة عامة، الآيات والأحاديث، ينزل ربنا أو وجاء ربك والملك، يزيدون كلمة، جاء إيش؟ أمر ربك، خلاص يقولون هذا معروف من السياق، حذف للعلم به، هذا ما يسلم. يقول جاء ربك ما في دليل على أنه في كلمة محذوفة، وإذا فتح الباب فإنه تضيع النصوص. طيب إذن إذا رددنا هذا القول، هذا التأويل في الرسول والنبي، إذن ما الفرق؟ لابد في فرق، لأن الآيات تذكر النبي تذكر الرسول، فلابد من فرق من رسول ولا نبي، هذا غير هذا، وإذا كان التنويع ما له فائدة، التنويع في الشيء الواحد ما يفيد. يعني الأقرب الله أعلم أنه يقال الرسول هو الذي أرسل أو أوحي إليه بشرع جديد يخالف، يعني غير شرع الرسول الذي قبله، ولا شك أن الرسول أعظم من النبي، من النبي الذي ليس برسول، وكل رسول نبي بلا شك، فالرسول أعلى، يعني نبي ورسول، والنبي نبي وليس برسول. إذن نقول والله أعلم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بشرع الرسول الأول إذا درس مجدد، ويؤمر بإيش؟ بتبليغه، لأن القول بأن النبي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا بعيد، ما له فائدة. ما الفائدة؟ وحي لرجل واحد لأجل يعمل به هو وأهل بيته هذا بعيد. لا بد من نشر العلم. إذا كان العالم لا يجوز له أن يكتم العلم مع حاجة الناس إليه، فكيف بالنبي الذي لا يعلم؟ كل نبي داعي الله عز وجل. كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يسوسون الناس بالعلم والتعليم والفتية والقضاء. فهذا هو الأقرب، الرسول من وحي بشرع وأمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بشرع الرسول الذي قبله ويؤمر بتبليغه. إذن النبي مرسل بشرع سابق تجديد، ما في زيادة ولا نقص، مثل أنبياء بني إسرائيل. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، هذول أنبياء، أكثرهم أنبياء، لأن الرسل لهم شرع مستقل، هم موسى وعيسى فقط، موسى التوراة وعيسى الإنجيل. طيب داود الزبور، يقول الزبور ما في أحكام، الزبور مواعظ وقصص وليس فيه أحكام تخالف التوراة. إذن ما الذي جاء بشرع جديد بعد موسى؟ هو عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إذن والله عز وجل أخبر رسل، ولقد أرسلنا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، جامع كثير. والرسل في بني إسرائيل اثنان، موسى وعيسى، والباقي أنبياء. إذن هم أنبياء ورسل، أنبياء ورسل، أنهم يجددون شرع الذي قبله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل والكتب السابقة، وكل الحفظ إلى بني إسرائيل، إلى الأقوام، بما استحفظ من كتاب الله. فمع السنين يندرس شيء من العلم، يكتمون ويحرفون، فيبعث الله عز وجل نبيا يوحي له بنفس الشرع الأول للتجديد، ويواصل مسيرة البلاغ. هذا هو الأقرب العلم. هنا سماه نذير، وصف بالنذير، وهذا يشمل النبي والرسول، وأحيانا يوصف بأنه هادي، ولكل أمة ولكل قوم حسد، ولكل قوم هاد، هاد هاد يعني هادي يهديهم إلى دين الله، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترفون هم أهل الأموال والمناصب من الترف والتنعم، إنا بما أرسلتم به كافرون. ما العلاقة بين الترف والإنكار؟ والعلاقة واضحة، لأن المترف له مصالح، هو السيد والمتحكم في الناس، وربما أنه يظلم بأخذ الأموال وكذا، فإذا آمن بالرسول ذهب سلطانه وصار مثله مثل العبد المملوك لا فرق. فذلك أبى أبو جهل وأريد بن المغيرة ومثل هؤلاء أبوا يسلموا، لأنه لو أسلم صار مثل بلال تماما، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ذهب شرفه، ذهب جاهه، لأن الإسلام لا ينظر إلى النسب ولا إلى المال ولا إلى غيره، إنما ينظر إلى العمل الإيمان والعمل الصالح. فأبوا، حتى الجلوس مع بلال وخباب أبوا، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لهم مجلسا خاصا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن هم أعداء الرسل للحفاظ على المصالح. تجدون مثلا الصوفية اللي يعظمون الأولياء والقبور وكذا، سدنا وكذا، ويأخذون أموال الناس باسم يعني أنهم هم السدنة وقائمون على القبور، أنهم يعلمون الناس الزيارات وفعل كذا وفعل كذا، والناس يضعون الأموال يتقربون بها إلى الأموات، وهؤلاء هم الذين يجبون هذه الأموال. إذن لهم مصالح من جهة، من ناحية المال، من ناحية الشرف، فيعادون الأنبياء حفاظا على هذه المصالح. وعندهم كبر أيضا، لأنهم تعودوا على أنهم يعظمون. إنا بما أرسلتم به كافرون، جملة وتفصيلا، يعني ما في حجة والله لأنه كذا لأنه كذا وكذا، لا، كلمة واحدة، كل الدين كفرنا به. لماذا؟ ما في حجة، وقالوا نحن أكثر أموالا. هذا السبب الكفر، ليس الحجة وإنما هو الكبر. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه شبهة عند الكفار يستدرجهم بها الشيطان، يرى أنه يقول ما دام أن الله عز وجل أكرمني في الدنيا وأعطاني هذه الأموال وأعطاني الجاه وجعلني من الأشراف، إذن سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا. ولكن هذا غير صحيح، والله عز وجل نفاه في آيات كثيرة، كما في قوله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون أنهم استدراج وابتلاء ومكر من الله عز وجل. كذلك فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس العطاء إكراما وليس البلاء إهانة، إنما هو ابتلاء، يبتلى الله عز وجل بهذا وهذا. قل إن ربي، هذا رد عليهم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس على ميزان الإيمان، لمن يشاء، من شاء الله جعله غنيا وشريفا، ومن شاء الله جعله فقيرا وضيعا، وليس لأجل الدين، إنما هو ابتلاء. قارون هو أكثر الناس مالا ولكن وهو كافر خسف الله به. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، يعني المؤمن يقول هذه مسلمات، يعني أي مسلم جاهل أمي كبير صغير تسأله هذا السؤال، امسك أي رجل مسلم الشارع لو ما يقرأ ولا يكتب تقول ليعطي الله مال في الدنيا، هذا يدل على كرمه على الله في الآخرة ولا مو بشرط؟ مش يقولك بفطرته، يقولك لا مو بشرط، يمكن الله يعطي الكفار أكثر من المسلمين. وشوف الواقع، بلاد الكفار كيف، بلاد المسلمين كيف، هناك فيها الأمطار والخيرات والصناعات وكذا، والمسلمون دولهم فقيرة ومتناحرة وكذا. فهذه مسلمات، فالإنسان يعني يحمد الله عز وجل على هذه المسلمات التي هي عظيمة جدا، لكن لا تشعر بقيمتها لأنك تعودت عليها من يوم وعيت الدنيا، وأن تعرف هذه التوحيد والأشياء هذه فتراها مسلمة سهلة. حتى بعض الناس يعني يظنها ليست من العلم، العلم هو الشيء الخفي اللي يخفى على عامة الناس، لا بالعكس، أعظم العلوم هي اللي يعرفها المسلمون كلهم صغيرا وكبيرا. كان الإسلام هي أعظم، كان الإيمان، هذه أعظم ما في الإسلام من العلم، أركان الإسلام وأركان الإيمان. يمكن كل المسلمين حتى العوام لو قلت لأي عامي كم أركان الإسلام يمكن يقولك ستة، حتى لو ما يعرف عدها تقول له الملائكة، تؤمن بالملائكة نعم، تؤمن بالرسل نعم، الكتب نعم، اليوم الآخر، عنده مسلمات، لكن عند الكفار مجهولة، في شك أو في إنكار. يعني أضربكم مثال واحد، آية في القرآن يعني لو إنسان دفع فيها عمره كله لا كانت يعني تستحق أكثر، وهي آية يعرفها كل مسلم، وحتى إنسان ما يشوفها علم، يعني يشوف هذا شيء بدعي. ويقول عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كل المسلمين يقرؤون هذه الآية ويعرفون، حتى لما يقرأها يعرف سلمة. طيب النصارى يعرفونها ولا ما يعرفونها؟ كم عدد النصارى في العالم؟ 100 مليون، 200 مليون، يمكن مليار أو أكثر. كل المليار ذا فيهم دكاترة وفيهم قسيسين وفيهم رهبان وفيهم أشكال والوان أعلى الشهادات، ويجهلون هذه المسلمة. لو علموها يعتقدون الصلب ويعلقون الصليب ولا لا؟ لا. لماذا جهلوها؟ لأنه شبه لهم. فالله عز وجل ألقى شبه عيسى على الذي دل اليهود على عيسى عليه السلام ليقتلوه، ومكروا ومكر الله، دلهم مشى أمامهم قال أنا أعرف عيسى وين، كان يبحث عنه ليقتلوه فدلهم على عيسى، قال في هذا البيت، ودخل أمامهم حتى يوقفهم على عيسى عليه السلام. لما دخل ما الذي حصل؟ رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام وألقى الشبه على هذا الرجل، ف فلما دخلوا رجع لهم قال ما موجود، يعني مثل يقول كأنه هرب كان هنا لكن مو موجود. لما رجع يخبره انه مو موجود مسكوه على طول، قال انت عيسى، يحاول يقنع، هو ما يدري اصلا الشبه رقي عليه، فاخذوه وصلبوه. وذلك وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لماذا الشك؟ اذا كان الشبه القي عليه 100% فلماذا الشك؟ يعني ذكروا بالتفسير كل اسرائيليات لكن ظاهر القران يؤيدها، قالوا انه يعني القي الشبه على الوجه 100% والجسد فيه بعض الاختلاف. فلذلك قال عز وجل ولكن شبه لهم، وانهم لفي شك، والذي اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. لما صلبوه قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى، صار عندهم حيرة. طيب وش دراهم من الله رفعه؟ ما يدري، فالله سبحانه وتعالى رفعه، وهذه أمر خارق، أمر خارق. من رفع؟ ما في حد رفع من البشر إلا عيسى عليه السلام، يعني ما حصل مرة واحدة في تاريخ البشرية، فشيء غير معروف. فلا يمكن أن يعتقدوا أن عيسى رفع إلى السماء، لولا القرآن ما حد يصدق أن رجل يرفع حيا إلى السماء ويبقى فيها إلى آخر الزمان ثم ينزل مرة أخرى ويعيش 7 سنين ثم يموت. فهذه يعني هذه المسألة لو أنفقت عمرك كاملا فيها لكانت تستحق أكثر، لأنها أخرجتك من الشرك إلى الإيمان، وتخبط فيها ملايين البشر يشركون بالله في هذه المسألة وغيرها الكثير من علم الكتاب والسنة. نحمد الله عز وجل هدانا الإسلام. نعم.
هذا ذكر آخر مرة 7 سنين اللي عيسى يبقى يعني من الدين إيش الدليل
معه؟ إنه
إيش الدليل معه؟
على إيش ما فهمت؟
اللي قلت رمون عيسى عليه السلام سينقذ الأرض 7 سنوات بعد
جوه. إيه هذا في صحيح مسلم إنه ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، قال ثم يبقى 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. أما الرواية أنه يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه لم تثبت ولا قيل بها، يمكن ورد فيها، إن ورد فيها شيء فهو ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه يدفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن ثبت أنه يموت بعد 7 سنين ثم يصلى، يموت ميتة طبيعية ويراه الناس ميتا فيتأكدون أنه ليس ابنا لله وإنما هو بشر يموت كما يموت البشر، ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. لكن إذا استطردنا أنه ورد أنه يبقى 7 سنين، ورد أن عيسى عمره 40 سنة، فكيف نجمع بين الروايتين؟ جمع ابن حجر بينهما حديثانهم، واحد 40 واحد 7 سنين، قال الرواية اللي فيها أنه 40 سنة هذه مجموع عمر عيسى عليه السلام ما قبل الرفع وما بعده، المجموع 40 سنة، لكن بعد النزول يعيش 7، وكان عاش قبل الرفع 33 سنة، رفع عمره 33، فإذا نزل كمل 7 فتم له 40 سنة ثم يتوفى عليه الصلاة والسلام ويدفن في الأرض. ثم أكد جل وعلا قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وأكد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المال لا قيمة له عند الله إلا إذا استعمله صاحبه في طاعة الله. الجسد قوة الجسد لا قيمة لها بذاتها إلا إذا استعمله في طاعة الله. كذلك الجمال الصور لا قيمة لها عند الله عز وجل إلا إذا استعمله في طاعة الله. كيف استعمل الجمال في طاعة الله؟ نقول هذا في الدعوة إلى الله، ولا لا؟ الإنسان الجميل إذا دعا الناس بوجه صبيح وكلام مليح يقبل منه ولا لا؟ يقبل. وإذلك يقولون لم يبعث الله نبيا إلا جميلا، ما في نبي له عاهة، يعني عاهة التشويه. موسى عليه السلام في لسانه عقدة لكن ما تظهر، لكن في الجسد ما يبعث النبي مثلا مشلول ولا كذا معوق أو فيه شيء أو قبيح المنظر. كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكونون في أحسن الصور وأحسن الأجساد، لأنهم يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، والنفوس تعشق الجمال، هذا فطري، أمر فطري. النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث رسولا فيقول إذا بعثتم إلي رسولا، وهذا حديث السنة لا بأس به، إذا بعثتم إلي رسولا فابعثوا إلي حسن الوجه حسن الاسم، يعني لا تبعثوا الواحد قبيح، مع أنه ما له ذنب في القبح، لكن الوجه المليح تنشرح له الصدور وتألفه النفوس. فإذا جمع بين حسن الظاهر والباطن صار يحسن ما يكون، يحب ويقترب منه ويقبل منه، وهذا شيء فطري. فإذا الجمال يمكن أن يستغل في طاعة الله، وهذه وسائل، قد تكون خيرا قد تكون شرا، قد يستغل جماله في مغازلة النساء، وقد يستغل بالدعوة إلى الله والمال كذلك وقوة البدن كذلك وهكذا. هذه أمور لا تنفع بذاتها، وإنما تنفع إذا سخرت في طاعة الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أي قربى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم. طيب قبل أن نغادر هذه الجملة، إلا من آمن وعمل صالحا، هل العمل من الإيمان ولا غير الإيمان؟ هذه ترى فيها معركة بين العلماء، وأهل السنة والجماعة بالإجماع أن العمل داخل في الإيمان، ومن أخرج العمل عن الإيمان جعله من المرجع، وهذه اتهموا فيها أبا حنيفة، أبو حنيفة كان يفصل العمل عن الإيمان، يقول العمل ليس داخلا في الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء ثاني، فسموه مرجع من مرجعة الفقهاء، سبقه شيخه حماد إلى هذا القول، حماد بن سليمان، وتبع عليه أبو حنيفة، وهذا يسمونه إرجاع الفقهاء، وهو أقل من إرجاع المرجع الغلاة. في فروق يعني معروف في كتب العقيدة، السلف أو السنة مجمعون على أن العمل داخل في الإيمان، إذا زاد العمل زاد الإيمان، وإذا نقص العمل نقص الإيمان. وأنتم حافظين العبارة المشهورة، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو أخرجنا العمل عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ إذا جعلناه التصديق فقط، التصديق شيء واحد، أنت مصدق ولا مكذب؟ إذا شك كفر، إذا كذب كفر، إذا صدق آمن، يكون ما يزيد ولا ينقص. لكن الله عز وجل أخبر أنه يزيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون، هذا أصرح وأصح دليل على أن العمل داخل في الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم ذكر أعمال الجوارح، ثم قال أعلاها قول. قول هذا عمل ولا غير عمل؟ عمل اللسان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدن، نعم عمل جوارح، عمل بدن، والحياة شعبة من الإيمان صريح. والقرآن أيضا صريح، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فننتبه لها. طيب إذا يعني ثبت هذا، لماذا عطف العمل على الإيمان؟ يعني يمكن واحد يقول هذه الآية تدل على أن العمل غير الإيمان، قل إلا من آمن وعمل صالحا، وآيات كثيرة بهذا اللفظ، إيمان وعمل، آمن وعمل، فهذا العطف لا يدل على المغايرة؟ هذا عنه جوابان، هذه مرت معنا كثيرة لكن نذكر بها ما بين فينا والأخرى، لأن هذه من أصول الإيمان. العطف هذا عنه جوابان، للسلف. الجواب الأول أنه عطف على نفس الشيء لبيان منزلته أو للتأكيد عليه، مثل قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل يدخلون في الملائكة ولا ما يدخلون؟ يدخلون. طيب لماذا عطفهم؟ من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على فضلهم وأنهم من أفضل الملائكة. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الصالحات من الإيمان، لكن عطفها لبيان منزلة العمل وأنه عظيم الشأن، لئلا يتساهل الإنسان في العمل ويقول والله يكفيني الإيمان خلاص أنا مؤمن، إذن حتى لو ما عملت إيماني كامل، مثل ما ذهب إليه المرجعة الغلاة، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني مهما زنى وسرق وعصى وشرب وفعل فهو كالمؤمن التقي النقي، إيمانه واحد. هذا شك نقول باطل في تسهيل للمعاصي، لأنه لا تضر مع الإيمان. فالمقصود أنه يعني هذا الجواب الأول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الخاص على العام للتأكيد عليه، وهذا له نظير مثل ما سمعنا. في القول الثاني أنه عند العطف يمكن نجعلهما شيئين من مثل الإسلام والإيمان، إذا جاء الإسلام والإيمان معا افترقا، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل البر والتقوى، إذا جاء البر والتقوى معا فالبر الطاعات والتقوى ترك المحرمات، وإذا جاء البر وحده يشمل، إذا جاءت التقوى وحدها تشمل. فإذا نقول لو سلمنا أنهم شيئان فهو عند العطف فقط، لكن إذا أفرد الإيمان فإنه يشمل التصديق القلب، يعني اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فأولئك لهم جزاء الضعف. الضعف هنا ليس المراد به الضعف يعني اثنين أنه عشرة من عشرة، لا، التضعيف، لأن دلت النصوص الأخرى على أن المراد أن أقل التضعيف عشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاءت النصوص بزيادة على العشر إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة. إذن الضعف يعني المضاعفة. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي بسبب العمل وليس استحقاقا، وهم في الغرفات آمنون. الغرفة أحيانا تفرد أحيانا تجمع. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، في آية وهذه الآية الغرفات. يعني كيف نجمع بين الإفراد والجمع؟ نقول لا تعارض، الإفراد بمعنى الجمع لأنه جنس، يعني الغرفة أولئك يجزون الغرفة، هل هي واحدة؟ لا، ما في حد يفهم أنها واحدة، لا، نقول اللفظ مفرد والمعنى جمع، وهذا الجنس، الجنس يكون اللفظ مفرد والمعنى جمع، كما في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل بمعنى إيش؟ الأطفال، لكن ذكره مفرد لأنه جنس فيشمل جميع الأطفال. طيب هذا معنى هذا الجمع بين الجمع والإفراد. طيب ما معنى الغرفة؟ ما المراد بالغرفة؟ غرفة كل يعرفه البناء المسقوف، لكن ذكر المفسرون أن الغرفة هي الغرفة فوق البناء، يعني مرتفعة، ولذلك جاء هذا صريحا في سورة الزمر: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الغرفة يفهم منها الارتفاع. وكان في السابق اللي أدرك حياة السابقين وحتى الناس إلى اليوم غرف النوم وين تكون؟ في الدور الثاني. أول كانت في السطوح في البيت، يكون في تحت ضيافة مجالس وكذا، والغرف تكون في الأعلى. فعلمه هي يعني يدل على الرفعة، الغرف يعني أنها مساكن مرتفعة. هذا يعني في تفصيل، يعني ذكر شرف المساكن، من الشرف أنها مرتفعة، حتى السرر تكون أيضا مرتفعة، على سرر مرفوعة، سرر مرفوعة. وهذا الارتفاع يعني فيه فائدة حتى اليوم. الإنسان إذا ارتفع وش اللي يحصل؟ يبعد نظره. الإنسان لو عنده مثلا يعني مزرعة كبيرة فيها مزروعات وأشجار وحدائق وكذا، إذا ارتفع وش يصير؟ يشوف أبعد ويستمتع بالمنظر. إذا تجد بعض الناس يسكن مكان مرتفع وأمامه الحديقة، حديقة البيت أو كذا ومزرعة، لينظر أبعد، لك لو جلس في الأرض ما يشوف إلا مسافة قصيرة. فكلما ارتفع تسع النظر وزادت المتعة. لهم غرف فأولئك وهم في الغرفات آمنون. آمنون من إيش؟ آمنون من الموت، آمنون من الإخراج، آمنون من المرض، يعني باختصار آمنون من كل ما يكره. آمن تام من كل ما يكره. إنسان في الدنيا قد يتنعم لكنه يعني يعرف أنه النعيم منقطع، أنه سيموت أو يقدر أي مرض فيحرمه المتعة أو فقر ونحوه. إنسان معرض في الدنيا مهما كان متمتعا بالنعيم فإنه يتنغص ويعرف أنه نعيم زائل بسبب أو آخر، آخره الموت. مهما طالت الحياة فإنه سيموت. ولذلك أشار الله عز وجل الموت خاصة لأنه أشد ما يكرهه الإنسان. قال عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هنا هذا يجرنا سؤال ثاني أو مسألة ثانية، لماذا استثنى الموتة الأولى مع أنها يعني ما يحتاج استثناء في الظاهر؟ لأن الموتة الأولى هذه خلاص حصلت في الدنيا وانتهى. يعني لو قال لا يذوقون فيها الموتة حصل مقصود، طيب ما فائدة الاستثناء؟ هذا يسمى الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ذكر ابن القيم رحمه الله الفائدة، قال فائدة الاستثناء المنقطع التأكيد، لأنه لو كان فيه شيء يستثنى لذكر، فلما ذكر شيء ليس منه علم أنه لا يستثنى شيء، لأنه أحيانا يثبت الشيء على الغالب وإن كان ينقص. يقول جاء الطلب، حضر الطلاب. طيب حضر الطلاب هل ينفي غياب واحد واثنين؟ ما ينفي، ما ينفي، يمكن غاب واحد واثنين، لكن يخبر عن المجموعة والأكثر حضر الطلاب. لكن إذا أراد أن يؤكد يقول حضر الطلاب إلا المدرس. ها شلال الحين صار تأكيد أنه ما غاب أحد من الطلاب، كله كأنه قال كل الطلاب حضر إلا المدرس هو اللي غاب. فإذا استثنى من غير الجنس دل على تأكيد الجنس، لأنه لو كان في طالب غائب لكان أولى بالاستثناء من الاستثناء منقطع. والذين يسعون، يسعون هذه فيها بيان أن الكفار عندهم نشاط في الصد عن دين الله عز وجل، هذا هو الواقع. تجد الكفار يشتغلون شغل ما يشتغل المسلمون ولا عشر مشاعر، وهذا من العجائب. أصحاب الحق عندهم كسل، عندهم فتور في نشر الحق والدفاع عنه، وأهل الباطل عندهم نشاط عجيب. لو تقرأ في سير المنصرين، يسمونهم منصرين، طبعا يقولون يسمونهم مبشرين، لكن ما نقول مبشرين، المنصرين يدعون للنصرانية، يبذلون من الجهود شيء فوق ما تخيل في أدغال أفريقيا وفي العالم، وينفقون المليارات على دعوة الناس إلى النصرانية. ودعاة المسلمين في ضعف وتناحر وتفرق، والواقع كما معلوم. يسعون أي يجتهدون. السعي أصله هو الجري، لكنه يطلق على الجد والاجتهاد ولا يراد نفس الجري، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، مع أن الركض إلى الصلاة منهي عنه، لكن السعي هنا يعني بادروا إلى الصلاة ولا تأخروا. الذين يسعون في آياتنا، في آياتنا يعني في تكذيب الآيات والصد عن الآيات والقرآن، معاجزين أي يعتقدون أنهم يعجزون الله عز وجل لجهلهم، أولئك في العذاب محضرون، في عذاب النار يوم القيامة يحضرون ولا يمكن أن يهربوا أو يختفوا، لا ملجأ ولمن جاء من الله عز وجل. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هذه مقدمة لما يذكر بعد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إن الله يبسط الرزق يعني اطمئن أيها المنفق، فالله بيد خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يبسط الرزق، وهو الكريم الغني الكريم، ووعدك بالخلف فلا تبخل. لكن لابد أن تكون النفقة متزنة، يعني لا إسراف ولا تقتير، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فلا يجوز الإنسان يتصدق بسرف، حيث يتصدق ويترك الواجب، فلا يجوز هذا، إنما يكون يتصدق بما زاد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما المراد بالعفو؟ الزائد، الزائد على الحاجة. أما ما يحتاجه الإنسان فلا يجوز له أن ينفقه، يعني في الصدقات. فهذا وعد من الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هل الإخلاف مراد به المال في الدنيا، ولا يخلفه سواء بالمال أو بالأجر والثواب أو الاثنين؟ فيها أقوال للسلف المفسرين، لهم أقوال. بعضهم قال يخلفه الأجر، هذا محل إجماع، إذا أنفق الإنسان لوجه الله عز وجل الأجر في الآخرة، هذا ما في خلاف. لكن الخلاف في الإخلاف في الدنيا، لأن بعض العلماء يقول لا ليس شرطا، أن كل من أنفق الله يعوضه بنفس ما أنفق. يعني واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال بنى فيها مسجد مثلا، هل نجزم 100% أنه بعد سنة أو شهر سنة سنتين أو كذا يجي 1,000,000 ثاني؟ ما يلزم. أو يخلفه يعني الله يرزقه، يرزقه ولا يعني يقدر، لكن قد يأتي نفس المبلغ، قد يأتي أكثر يفتح الله عليه، قد يأتي أقل. يعني هذا الآن ليس هو الجزاء، هذا فضل من الله عز وجل. لكن الجزاء الذي لا يخلف الله عز وجل، الله لا يظلم مثقال ذرة، هو وين؟ في الآخرة. جزاء من بنى بيتا، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا يقين، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. أما الإخلاف في الدنيا فهذا قد يحصل مثله، قد يحصل أكثر، قد يحصل أقل، لكنه موعود بالخير، موعود بالخير. فلا يجعل الإنسان هذا يعني شرطا، أن يقول والله خلاص الله وعدني أنه يخلفه، إذا عنده 1,000,000 زائد، صح أنه زائد لكنه مبلغ كبير، فذا ذهب وضعه في مسجد، بنى في مسجد وقعد يحتري أسبوع شهر سنة، يدوها يمين يسار، مرت سنة وسنين ما جاء 1,000,000 ثاني. صح أنه عنده راتب، عنده تجارة بسيطة، عنده ما يكفيه، لكن ما كون رأس مال ثاني و1,000,000، مو شرط، لأن هذا فضل الله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء وأيضا ويقدر، وأنت أخرجته لله وجب أجرك على الله، لا تنتظر الجزاء في الدنيا، لكن تحسن الظن بالله، صحيح أن الله كريم، أن الله لن يضيع المنفق ويحب الكرماء ويجزيهم أحسن الجزاء، لكن لا تجعله معاوضة، أنك دفعت كذا لازم يجيك كذا. واللي يعتقد هذا الاعتقاد يمكن يقع في سوء الظن بالله عز وجل، ويمكن يقع في شكوك وريب. ولذلك يعني بعض يعني القصصيين يكثرون من هذه القصص في اليوتيوب وكذا وسائل الإعلام، أنه فلان فعل كذا فجاه كذا، فلان قضى دين فلان أو أبيه كذا وجاءه أضعاف، وفلان صار قصص صحيح. لكن العوام إذا سمعوا هذه القصص، هذه كم حصلت؟ خلها 1,000 قصة، خلها 1,000,000 قصة. طيب اللي أنفقوا 1,000,000 بس ولا أكثر؟ ملايين، لا أحسن لله عز وجل. فهل شرط أنه حصل لفلان وحصل لفلان وعشرة وعشرين ومائة وألف، هل يشترط أن يحصل كل واحد ولا ما يشترط؟ ما يشترط، ما يشترط، يمكن الله عز وجل يخلف لهذا ويبتلي هذا. صحيح أنه أنفق وقع أجره على الله عز وجل، لكن قد لا يحصل له شيء في الدنيا ليتم أجره، كما قال عبد الرحمن عوف: قال هاجرنا إلى الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من ذهب ولم يأكل من أجله شيئا، منهم حمزة، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم، منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. إذن لا تخفض، أنت لك جزاء الله عز وجل وعد به في الآخر، والله لا يخلف الميعاد. الحسنة بعشر أمثالنا سبع أضعاف، إذا أنفقنا فقه من كسب طيب ولوجه الله عز وجل. أما الوعد في الدنيا فقد يحصل فضل من الله وقد لا يحصل، لكنه غالبا يحصل إما بطريقة أو بأخرى. فالله سبحانه يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بعض المهاجرين مات فقيرا، اللي قتلوا في أحد قبل فتح الخيرات والغنائم وكذا، كان يربط على بطن الحجر من الجوع. في غزوة الخندق كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع، الصحابة كانوا في برد وجوع شديد، وأكثرهم أو نسبة المهاجرين كثيرا في المدينة، وعاشوا في فقر سنين أول ما بدأ الفتح في خيبر. المهم لا أريد أن أطال هذه المسألة، لكن هذه مسألة مهمة، أنك لا تعلق الإنفاق في الخلف في الدنيا، هذه نية غير جيدة. لا، اجعل نية لله. بعض الناس يقول أنا بصل رحمي من أجل إيش؟ من أجل أنه يتسع رزقي، من سر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هل هي تصلح هذه النية؟ نقول ما فيها مانع، يعني ليست حراما، لكن لا تجعلها هي الأصل. لا، الأصل هو الأجر، طلب رضا الله عز وجل. إن جاءك شيء معجل فهو خير على خير، وإن لم يأتك شيء معجل فقد وجب أجرك على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا محب الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.